هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
الأول لما في ذلك من الاختلاف والمحبة وزوال الكلفة بين الزوجين. طيب سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكا غريبا. قوله إن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة والمرأة تتوضأ بفضل الرجل، ما وجه الغرابة؟ أن الحديث واحد والنهي واحد. طيب ثم شيء آخر أيضا، لا لا في نفس الحديث. ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل الميمونة، وهذا تطهر الرجل بفضل طهور المرأة، وهذا هو المنهي عنه عندهم. ولو توضعت المرأة بفضل الرجل فليس منهيا عنه، مع أنه لم يرد في السنة أن امرأة توضأت أو تطهرت بفضل طهور الرجل. تمام. من هنا نأخذ أنه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة ليش؟ للخطأ. مهما بلغ من العلم فإنه عرضة للخطأ. طيب أحمد، هناك كليب صغير، كليب صغير ولغى في إناء، فما الحكم؟ طيب الماء ينزل ويراق، يراق ما في نجاسة، ريقه ما ظهر أثر في الماء، يراق. طيب يوصل الإناء صغير يشرب اللبن ولو كان، كيف يوصل؟ سبع مرات أولهن بالتراب. طيب حتى وإن كان صغيرا ما يمكن يضاف إلى ألف، أو إذا دخلت عليه ألف. نعم. طيب إذن الدليل العموم، الدليل العموم. وحسنا فعل الأخ أحمد، قال الله أعلم أنه يدخل في العموم، لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنية عند كثير من الأصوليين لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصا. طيب على كل حال الصواب ما قال، حتى وإن كان جروا صغيرا فإنه لا بد من أن يوصل الإناء لسبع غسلات، إحداها بالتراب والأولى أول. وردت قصة غريبة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على جفاء الأعراء وعدم معرفتهم بحدود ما أنزل الله على رسوله. خذ أين أين لا أنت أربعة شهور هو أنت.
فلا أعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد فنهر الصحابة،
أعرابي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد
فنهر الصحابة.
طيب وجه دلالتي على أن الأعراب أهل جفاء وجهل بحدود الله،
كونه بال في طائفة المسجد،
كونه بال في طائفة المسجد. تمام. فلو وقعت مثل هذه القضية ماذا تفعل أنت؟
أصبر حتى ينتهي ثم أتكلم.
ثم تطهر المحل وتغفر الأعرابي
بحكم.
أحسن. تمام هذا هو الصواب. طيب هل فعل الصحابة رضي الله عنهم حين زجروه هل هم على صواب؟ أسألوا.
ليس على صواب.
ليس على صواب. الدليل
كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدهم على غيره
كونه نهار. لكن هل قال لا تنهوا أو لا تقطعوا عليه بوله؟ يعني قال لا تزلموا.
الثاني
طيب، كأنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة في عدم المبادرة بنهي، وله ما نهاهم عن المبادرة ولا غضب عليهم عن المبادرة، لكن أشار إلى علة تدل على أن الأفضل عدم المبادرة، حيث قال لا تلزموه لأن هذا مفسد. أفهمت ماذا يا جماعة؟ طيب المناقشة ربما تفتح علينا أشياء ما كنا نذكرها في الدرس، هذه أظن لم نذكر، لكن على كل حال مفهوم. طيب، هل في الحديث ما يدل على وجوب تطهير المساجد؟ أي نعم. هل في هذه الدليل؟
نعم.
نرجع.
ارهاقه بذنوب من الماء.
ايش؟
ارهاقه بذنوب من الماء.
ارهاقه
بذنوب من الماء.
ما اشرح هذا الكلام. ما في دليل.
ان يضع عليه ذنوب من الماء.
ايش؟
ان يضع على المكان الذي فيه النجاسه ذنوب
من الماء. يضع عليه ذنوب من الماء. والماء في وسط الذنوب. لأن يضع ذنور الماء معناه يجب الذنور يعرفه
يضف عليه ذنور
يضف عليه
يضف عليه.
طيب هل في دليل على أنه واجب؟ من أين تأمل؟
أن المساجد
لا لا ما تعريف أنا أقول دليل
مبادرة الصحابة في
النهاية التزيل. لا لا أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النجاسة؟ هذا السؤال. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه ذنوبا من الماء. طيب وهذا الأمر هل يدل على فرض كفاية أو فرض عين؟ طيب وجه الدلالة. فلو كان تمام. طيب هل في الحديث دليل على رد قول من يقول إن الأرض تطهر بالشمس والريح؟ علي
نعم.
إذا ليس فيه دليل على أن الأرض لا تطهر بالشمس والريح. ليس فيه دليل. لأن الجواب عن ذلك أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام
أراد المبادرة.
نعم. أمر بإضافة ما عليه للمبادرة في دين تطهيره. لأن الناس محتاجون للمسجد. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه. فما هي المناسبة؟ لأن كان يتوقع الإنسان أن تذكر هذه في إزالة النجاسة، فهنا لا تعطينا بقتادة وحديث أنس، فما المناسبة؟ من؟ سليم؟
القاعدة
إيه؟ إنك ما مناسبة في ذكرها في باب المياه. يعني المناسبة أن الماء هو الذي تزال به النجاسة. نعم. يقول ما وجه المناسبة؟ أن الماء هو المزيل للنجاسات سواء على الأرض أو على غيرها. في حديث ابن وقد الليث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء. يعني قال وش القاعدة؟ يعني القاعدة تعرف القاعدة كلمات مختصرة معانيها كبيرة. ما أبين من حي فهو كميتة، ما أبين يعني ما قطع وانفصل من حي فهو كميتة طهارة وحلا، عرفتم؟ إذا كانت ميتة نجسة فما قطع منه هو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منه هو طاهر، إذا كانت ميتته حلالا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حراما فما قطع منه فهو حرام. ولنسأل الآن ما قطع من الآدمي. نعم، حرام طاهر أو نجس؟
طاهر.
لماذا؟ علم.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم
علم.
أحسن الله عليكم، لأنه في الأصل طاهر.
تعليم لك كمان؟
لأنه لا يجوز أصلاً أن يقطع من أن يقطع من الأدم.
نعم. أين؟ أين؟ لأن ميتته طاهرة. صح، لأن ميتة العالم طاهر فما قطع منه فهو طاهر. وكذلك على قول الراجح من فصل منه من غير الأذى والقدر كالدم والقيء وما أشبه ذلك فإنه طاهر، أما الأذى والقدر وما خرج من السبيل فإنه نجس كما مر. الآن يأخذ منها شيئا. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: باب الآنية. الآنية جمع إناء، جمع إناء، والإناء هو الوعاء. والعلماء رحمهم الله ذكروا الآنية هنا أي في باب الطهارة دون أن يذكروها في باب الأطعمة، مع أن الأطعمة إنما تقدم بالأوان والأشربة تقدم بالأوان، لكن ينبغي أن يذكر الشيء عند أول مناسبة له، وأول مناسبة للأواني هو باب المياه، لأن الماء كما تعلمون جوهر سيال لا يمكن الإحاطة به إلا بإناء. فلذلك ذكروا باب الآنية بعد ذكر باب الطهارة، هذا هو السبب، وإلا فلها صلة قوية بباب الأطعمة وباب الأشربة. والأصل في الأواني الأصل الحل، أي إناء تشرب به أي إناء تأكل به فالأصل فيه الحل، إلا ما كان ضارا فإنه حرام. يعني أو إن شئت فقل إلا ما دل الدليل على تحريمه، وهذا أعم، إلا ما دل الدليل على تحريمه فإنه حرام، وإلا فالأصل الحل. ولهذا لو أن الإنسان شرب بإناء من خزر وقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا الدليل. فإذا قال هو أين الدليل على أن الشرب الخزف حلال؟ قلنا عدم الدليل، عدم الدليل على التحريم هو الدليل. طيب أكل أو شرب في إناء من الماس، الماس غالي جدا، أكل فيه فقال له قائل هذا حرام، ماذا نقول؟ نقول هذا حلال، الأصل الحل إلا ما قام عليه الدليل. مما قام عليه الدليل أن يأكل الإنسان بجزء من الآدمي، مثل أن يجد قمة رأس لآدمي فيستعملها إناء فهذا حرام، لأن الآدمي إيش هو؟ محترم، وإن كان طاهرا لكنه محترم، فلا يجوز اتخاذ عضو من أعضاء الآدمي آنية لاحترامه. ومن ذلك أيضا أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب. الدليل حديث حذيفة بن اليمان وهو صاحب السر المشهور الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسماء المنافقين. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشرموا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا، لا ناهية، والدليل أنها ناهية وليست نافية حذف النون علامة الجزم. نعم. وقول في آنة الذهب والفضة أي أوعيتهما. ولا تأكلوا في صحافهما أي صحاف الذهب والفضة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كعادته غالبا بيّن الحكمة فقال: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا التعليم يعني أنكم في هذه الدنيا لا يبلغ بكم الترف إلى أن تأكلوا وتشربوا في الذهب والفضة. هذا لمن؟ هذا يتمتع به الكفار الذين يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. أما أنتم فأجلوا المسألة، أجلوها إلى أن تأكلوا وتشربوا فيها أبد الآبدين، وذلك في الآخرة إذا دخل المؤمن والجنة جعلنا الله وإياكم منهم، فإنهم يأكلون في شرابها في صحاف الذهب والفضة، ويشربون أيضا في أوانيها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. فهذا الأكل والشرب في هذه الأواني الثمينة لا يكون للمؤمن. هذا هو التعليل المنطبق المضطرب. وأما تعليل بعض العلماء بأن هذا يوجب تضييق النقدين على الناس، لأن النقدين من الذهب والفضة، من الذهب يسمى دينارا، من الفضة درهم. قالوا: لو أنها جعلت أواني لضاقت النقود على الناس. وبعضهم يقول: لأننا لو جعلنا هذه الأواني، لو استعملنا هذه الأواني لانكسرت قلوب الفقراء. وهذا أيضا تعليل عليه، سنبين إن شاء الله ذلك. ومنهم من قال إن فيه خيلاء وسرقا، وهذا أيضا منتقد. طيب، أما الأول هو التضييق، فيقال يلزم على هذه العلة أن نمنع لباس الذهب والفضة على الرجال والنساء، لأن ذلك إيش؟ يضيق النقدين على الناس، ولا سيما في بلاد ضعيفة الاقتصاد. ومعلوم أن الذهب حلال للنساء وأن الفضة حلال للرجال. الذين يقولون إن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء، نقول: إذن حرم كل ما ينكسر به قلب الفقير. إذا رأيت سيارة فخمة يركبها غني أو أمير أو وزير، قل: هذه حرام، لأن الفقير يقول: ليش هذا يركب على سيارة بيوك وزينة وطيبة وأنا ما عندي إلا مزة متكسرة؟ ينكسر قلبه لا شك، أليس كذلك؟ إذن حرم على هؤلاء ركوب ذلك. البيوت أيضا، رجل بيوته أشاش والثاني قصور فخمة مشيدة، حرمه. أيضا اللباس، رجل فقير لباسه مرقع وآخر لباسه مؤخر اللباس المباح، يقول أيضا حرمه، لأن هذا ينكسر به قلب فقير. ولا تقول كذا. فقعينا السرف والخيلاء. السرف والخيلاء قد يكون في أواني غير الذهب والفضة أشد. الأواني من المال والجواهر النفيسة التي هي أعلى من الذهب والفضة أشد خيلاء وأشد إسرافا، ومع ذلك لا تحرمها لذاتها. والذهب والفضة محرم لذاته حتى وإن كان فنجانا. وهذا الرجل عنده ملايين الملايين، لا يعد سرفا ولا يهتم به، يقول: هذا حرام. إذن العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي العلة المضطردة التي لا تنكر. من يستطيع أن يقول إن الذهب والفضة للكفار في الآخرة؟ لا أحد يستطيع. أما في الدنيا فيقول إنها لهم، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذه العلة العلية. سبب تحديث حذيفة بهذا الحديث أنه كان في بيته أو في قصره، فجاءه دهقان من الدهاقين، نعم دعا بماء، دعا بماء، فجاء الدهقان إليه بماء بإناء من فضة، فأخذ الإناء ورماه به، رمى الدهقان به وقال للجماعة اللي عنده: إني أخبركم أني قد نهيت أن يسقيني فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما. وانتبهوا لقوله: إني نهيت أن يسقيني فيه، لأن سيترتب عليها مسألة إن شاء الله تأتينا. المهم أن حذيفة حدث بهذا الحديث لهذا السبب، وربما حدث به في مكان آخر لا أدري، لكن هذا الذي جاء في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث فوائد: أولا تحريم آنية الذهب والفضة، لأن الأصل في النهي التحريم، ولأن في الحديث إشارة إلى أن من أكل أو شرب فيهما فإنه حري أن يحرمهما في الآخرة، لأن الله لم يبح ذلك لنا إلا في الآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة أو الأكل الكبير الكثير أو الأكل أو الشرب اليسير، حتى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرام، وكذلك أيضا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه إيش؟ تجنبوا. إذن نجنب الأكل كله والشرب كله، ما نأكل لا بقليل ولا بكثير، لا بآنية كبيرة ولا آنية صغيرة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك بذكر العلة عند ذكر الحكم، لأن ذكر العلة يوجب الطمأنينة واستقرار القلب، وكذلك يبين سمو الشريعة وأنه ليس فيها حكم إلا مقرون بحكمة. وهذه من أحسن التعليم وأبين البيان. ومن فوائد الحديث جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب فقط، فلو استعمل الإنسان آنية الذهب والفضة في أدوية يخزنها أو في دراهم أو في أي حاجة من الحاجات غير الأكل والشرب فإنه لا بأس به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس، ولو كان جميع الاستعمال محرما لأتى بعبارة عامة حتى لا يبقى الأمر مشكلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يتكلم الكلام فيدع مشكلا على الناس، لا بد أن يذكر شف لا تجيبه إلا الشيء الضروري. نعم، الكلام عن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وهو سبق الإسلام. إيه، لكن العلة الثلاث. أما العلة التي ذكرها الرسول فهي العلة الحكيمة. نعم، أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق، ولو كان استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب حراما لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا حتى لا يبقى إشكال. ثم إن قول حذيفة رضي الله عنه: إني أخبركم أني قد نهيته أن يسقيني بها، يدل على أن حذيفة كانت عنده هذه الآن، لكنه لا يستعملها في أكل أو شرب، وهذا واضح. ولا ينبغي لنا إطلاقا إذا ذكر الشارع شيئا خاصا أن نعممه، لأن ذلك يعني أننا ضيقنا ما وسعه الشارع، ضيقنا ما وسعه الشارع. ومعلوم أننا نتعبد بما دل عليه الكتاب والسنة، لا نحجر على عباد الله. وهنا ثلاثة أمور: اتخاذ واستعمال في الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. الاستعمال في الأكل والشرب حرام للحلال، حرام لا إشكال فيه، بل ظاهر النص أنه من كبائر الذنوب. الاتخاذ الخلاف فيه معروف، بمعنى يتخذ الإنسان إما زينة أو لسبب من الأسباب لكن لا يستعملها، هذا الخلاف فيه معروف. استعمال حكى بعض الناس أن العلماء أجمعوا على التحريم، ولكن ليس بصحيح، ما في إجماع. وقد أنكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار هذا إنكارا عظيما، وقال إن السنة تدل على أن المحرم هو الأكل والشرب فقط، والقياس ممنوع ولا يصح. وما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله هو الذي تدل عليه الأدلة، وأن المحرم هو استعمالها في الأكل والشرب. وسيأتينا في حديث أم سلمة النهي عن الشرب في إناء الفضة، وأنها هي رضي الله عنها اتخذت جلجلا من فضة، يأتينا إن شاء الله في الدرس المقبل. الفروق ما خرج من السبيلين. ايش الدخان؟ يقول كبير المزارعين، كبير المزارعين، ولكن الظاهر والله اعلم في هذا الحديث ان المراد كبير الخدع. نعم.
الذهب والفضة،
نعم،
ندخل الذهب والفضة
خالص،
فما اختلط
بالذهب؟
يعني
الكنالة بيكون مخلوط
بالذهب.
اي نعم، هذا إذا كان مجرد لون فإنه ليس حراما، لكنه ينهى عن دفعا للتهمة التي تحصل للإنسان المستعمل، وأيضا دفعا للاقتداء به، لأن بعض الناس قد يقتدي به. أما إذا كان فيها شيء، يعني فيها طبقة بحيث إذا عرض على النار حصل منه شيء فهذا حرام. نعم. كيف ذلك؟ وجبات العبودية التلل لها مهنصة هي الخيلة، بمعنى الخيلة، بمعنى الخيلة. نعم محمد.
صلى الله عليه وسلم
لا قدر
من البهيمة وهي حية أو ميت، استثنين مسألتين.
إيش؟
استثنين مسألتين.
نعم.
مسألة
النفس وفارطه والطريق. مسألة النفس
واضحة
أنها
خارجة من
الحكم،
لكن مسألة
طريقة
يعني خارجة عن
كونها أبنها من حي إلى كونها صيبا. نعم. لا هم أصلا يقطعون قبل أن تموت. لا إذا بقيت حية، لكن هي حين القطع حية، فيها حياة مستقرة. طريق. نعم. ايش؟ لا ربما ان تعدو بعض الشيء على ثلاث ارجل ثم يكمل عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لباب الان مناسبتان، فما هما؟ باب الآنية لذكره مناسبة، فما هما؟ نعم. أين؟
أن الماء جوهر
سيارة. لا، مناسبتان يعني يذكر في محلين، له محلان يناسب أن يذكر فيه.
يذكر في الأطعمة وفي
باب الأطعمة والأشربة، وفي باب وذكر الطهر. طيب، مناسبته لباب الأشربة والأطعمة؟
الأشربة والأطعمة مناسبة من الله يا شيخ.
ظاهر.
لأن الطعام والشراب يعني يحتاج إلى وعاء يحمل فيه.
طيب. والباب الطهارة.
والباب الطهارة أن الماء لما كان جوهرا صيانا يحتاج إلى إناء يحمل هذا الحمل.
طيب. ولماذا اختاروا أن يكون في
الطهارة؟ اختاره لتسليم الحاجة إليه.
لأنهم
يذكرون
الشيء
عند أول مناسبة
الله. طيب. أهم. طيب. ما هو الأصل في الأوان؟ الحل. الدليل عدم الدليل. عدم الدليل على إيش؟ على التحريم. بارك الله فيك. وما هو الدليل الإيجابي؟ يعني هذا الدليل الذي قلنا عدم الدليل الإيجابي. هذا التعليق ما يدل على أن الأصل الإباحة. أحسنت. هذه قل هذا جزم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب. إذن كل ما في الأرض ولنا إلا ما قام الدليل على منعه. لماذا حرم الشرب والأكل في عانة الثلاج والفضة؟ عبد الله أفغاني أعلى
النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هذا في الدنيا للكفار ولنا في الآخر.
نعم، لأن لهم في الدنيا ولنا في الآخر، فهم عجيت لهم طيباتهم في الدنيا وأتركوا فيها، وأما نحن فلنا ذلك في الآخرة. واضح؟ طيب. شوف سبحان الله، يعني تأمل الذين أجرموا إذا مروا بالمؤمنين يضحكون ويتغامزون، والمؤمنون في يوم القيامة يضحكون من الكفار. مقابلات دائمة، هذه وهذه، لنا الآخرة ولهم الدنيا. طيب، هل يدل الحديث على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ هنا محرم. نعم، الدليل فنهى عن الشرب ولا، فدل ذلك على ان ما عداه فهو جائز على الاصل. يعني مثل انسان عنده اناء يجعل فيه دواء سواء من ذهب أو من فضة. طيب، علل بعض العلماء التعاليل في تحريم في مناسبة تحريم الشرب في آنة الذهب والفضة والأكل في صحفيهما، اذكر واحدة منها. نعم، وهل هذا تعليل عليل أو مستقيم؟ كيف؟
لأن أول خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه
وسلم. طيب، أنه خلاف ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل. ثانيا، إذا قلنا هذه هي العلة أيضا من أنا الحلي كذا. طيب، لأنه يريق. الثاني الآخر،
شيء كي لا يضيق على كي لا يحتم الفقير.
نعم، لأن لا ينكسر قلبه الفقير. طيب، هل هذا سليم مستقيم؟
ها، لو بنى على هذا الشيء لكان شكمه، يعني حرم منع شكمه كركوب السيارات.
لا، منعنا من كل ركوب السيارات الفخمة والقصور المشيدة وغير ذلك. طيب، هام. ثالث
ان
نعم واسرع. طيب، وهذه العله صحيحه. نعم، ليش؟ لا هذا رد على الأول اللي قال الأخ.
منعنا بهذا من كان أغلى من
تعطي
الصمت الآنية.
نعم. صحيح. لو كان هكذا لقلنا الجواهر الأخرى التي هي أغلى من الذهب والفضة لا يجوز الشرب بها مع أنه جائز. وأيضا الإسراف ما يختص بشيء معين. ذكرنا قصة في نعم كانت سببا في سياق حذيفة لهذا الحديث، وهي تدل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. يا جماعة
حذيفة رضي الله عنه كان في قصر في أبو بيته، فطلب موسى له بالماء فجيء بالماء في الدهقان، فأخذ الماء ورمى
جاء بالماء في إناء فضة. نعم
الماء ورمى
الشيطان بالجعل،
وقال
أعلم أني
قد
نهيت عن الشيطان ثم ساقط. طيب، وهذا يدل على أنه يجوز اتخاذها واستعمالها في غير الذهب وفي غير الشرب ولا وإلا لكثرها. ذكرنا أن في هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الأواني على ثلاثة وجوه: إرصاد، ما تعرف عن الإحكام، أعطي الوجوه بارك الله فيك، استعمالها في الأكل والشرب، والثاني اتخاذها بدون استعمال كرجل جعلها في الوقوف زينة، والثالث ايش ذكرنا نعم استعمالها في غير الاكل والشرب تمام. والمشهور من المذهب ان كل الثلاثه حرام: اتخاذها واستعمالها في غير الاكل والشرب واستعمالها في الاكل والشرب. والصحيح انها لا تحرم الا استعمالها في الاكل والشرب. ثم قال المؤلف نبدأ باب جديد. قال رحمه الله: عن أم سلمة رضي الله عنها، يعني فيما نقله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش ما خلف وايد. طيب في خطأ صفحة 78 فوق تحت من فوق ما هو والصواب أغلى. نعم صححته صفحة 12 صحته. يلا يا هياب هي صفحة نفس الشيء الصفحة
نعم صفحة
13
خطأ في كتابة الخيالاء الخيالاء كتبة الشيخ الخيالاء
الخيالاء يعني
نعم
صح هذا خطأ
والسطر الذي بعده كذلك نفس الخطأ.
طيب يعدل صالح
خطأ في التاريخ
تاريخ استدل بهذا الحديث من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام ولا يعاقبون عليها. مسعود معنا ولا رأي؟ ها؟ أسألك هل أنت معنا أو لا؟ طيب لقوله فإنها لهم في الدنيا، واللام للإباحة، وإن شئت فقل للاختصاص. وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن الكفار مخاطبون في فروع الإسلام كما هم مخاطبون بأصل الإسلام. ولهذا بعض أهل العلم أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، واستدلوا بقول الله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم عذبوا على هذه الأعمال لم يكن لذكرها فائدة. ومن جملة ما ذكروا أنهم لا يطعمون الطعام، وإطعام الطعام أعلاه الزكاة، وتاركها لا يكفر. فدل هذا على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، إذا قيل إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذه الأشياء ويخاطب بها، فالكافر من باب أول، وهذا هو الراجح. والجواب عن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع، والإخبار عن الواقع لا يدل على جواز، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قال اليهود النصارى، قال تمام، فأخبر بأننا سنركب ذلك وأكد ذلك. ومع هذا فإنه لا يجوز بالإجماع. كذلك أخبر أن الضعينة وهي المرأة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله. وهذا المراد به استسباب الأمن، وليس المراد أن ذلك جائز. فالإخبار عن الواقع كونا وقدرا لا يدل على جوازه شرعا، فهي لهم في الدنيا لأنهم يستعملونها ولا يبالون، ولكن هذا ليس إقرارا عليه، إقرار لهم عليها. فإن قال قائل إذن إذا رأينا كافرا يشرب في آنية الذهب والفضة على هذا التقدير يجب أن ننكر عليه، قلنا لا يجب، لأن الواجب في دعوة الكافر أن نبدأ بالأهم فالأهم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الصلاة، ثم إن أجابوا أخبرهم بفرض الزكاة. فدل هذا على أننا نأمرهم أولا أن يسلموا. نعم يجب علينا أن ننكر عليهم ما يعلنونه من شعائر كفرهم في بلاد الإسلام، كشرب الخمر مثلا وما أشبه ذلك، نمنعهم من هذا لأن هذا محرم عندنا، ولا يجوز لهم إلا أن يخضعوا لأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو الأعلى. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا ينبغي له أن يأسى على ما فاته من أمر الدنيا من التنعم فيها. لماذا؟ لأن المؤمن له الآخرة، وقد قال الله تعالى والآخرة خير وأبقى، وهذا عام. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إثبات الآخرة وما فيها من النعيم لقوله ولكم في الآخرة. ومن فوائده من فوائد الحديث أنه ينبغي أن يسل الإنسان بما فاته من نعيم الدنيا وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن الشرب والأكل في أواني الذهب والفضة سل المؤمنين، يعني ذكر لهم ما يتسلون به، وهو أنها لنا في الآخرة، والآخرة ليست ببعيدة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث إذا نظرنا إلى سبب السياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان، إن لم نقل يجب على الإنسان، أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. من أين أخذت؟ من قولي ألا إني أخبركم أني قد نهيته، لئلا يتهم حذيفة رضي الله عنه. ولهذا أصل في السنة، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه، وله أصل من فعل الرسول حيث كان قد قام مع زوجه صفية بنت حيي، وقد انصرفت منه وهي قد حضرت في الليل وهو معتكف في المسجد، فأبصره رجلان من الأنصار فأسرع خجلا من النبي عليه الصلاة والسلام واستحياء منه، لأن مثل هذا الأمر إذا كان من معظم لدى الإنسان فإنه يخشى. أنت الآن لو تمشي في السوق وتجد شخصا تعظمه وتجل وتكرمه معه امرأته ألا تخجل؟ أنا أخجل، ما أدري أن تستعجلون أو لا، نعم أخجل وأسرع. فالصحابيان أسرع خجلا لا شك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا فقال إنها صفية، ولهذا تعجب رضي الله عنه قال يا رسول الله سبحان الله، فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإن خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. طيب، المهم أنه ينبغي الإنسان أن يدفع التهمة عن نفسه. طيب، وهل له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف؟ نعم، له أن يحلف على ذلك دون أن يستحلف إذا كان صاحبه لا يقتنع إلا بمثل ذلك. فلو أن رجلا أحسست أنه يظن أنك قد نممت به إلى أحد من الناس، تحس ذلك من تصرفه أو من صفحات وجهه أو ما أشبه ذلك، فقلت له إن بعض الناس يظن كذا وكذا أنني فعلت ولكنني لم أفعل، وأقسمت على ذلك فلا بأس، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ثم قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. أول الإعراب، الذي يشرب مبتدا وخبره جملة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. أما الحديث فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة المركبة من مبتدا وخبر وهي جملة اسمية أن الذي يشرب في إناء الفضة له هذا الوعيد، يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هي صوت الماء إذا سلك مسلكه، سواء كان مع المريء أو كان الأمعاء، كما يطلع عليه في بطنه ما قال في حلق، والماء معروف أنه يتخلل في بطن مع الماء. فالجرجرة هي الصوت. قوله نار جهنم، هل هذا بيان للعمل أو للجزاء؟ أجيب، للجزاء، لأن العمل ماء قد يكون باردا، لكن العمل هو هذا، الجزاء هو هذا. وهذا نظير قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا بيان لإيش؟ للجزاء. وأطلق الجزاء على الفعل لأنه بسببه. في هذا الحديث دليل على أن الشرب في إناء الفضة من كبائر الذنوب، يبين لنا العقيل وجه ذلك حيث رتب عليه وعيد، فهو من الكبائر. وتختلف الكبائر عن الصغائر بأنها، أي الكبائر لا تكفرها العبادات كالصلاة والصوم وما أشبه ذلك، بل لا بد لها من توبة خاصة. وأيضا الكبيرة يخرج الإنسان من العدالة بمجرد فعلها، أن يكون مردود الشهادة غير نافذ الولاية حتى يتوب. ومنها أن من الأمة من قال إن فاعل الكبيرة كافر، وإن كان القول ضعيفا لكن لم يقل أحد من الأمة فيما أعلم إن فاعل الصغيرة يكون كافرا. إذن الكبيرة أعظم. وهل الكبائر تختلف؟ نعم، لحديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، فهي تختلف. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل بآنة الفضة من كبائر الذنوب كذا. طيب نشوف، إذا حرم الشرب هل يحرم الأكل؟ نعم، إلحاق الأكل بالشرب في التحريم ما ليس عندنا فيه شك، لكن الجزع هل يكون فيه القياس؟ ونقول إنه إذا جوزي شارب الفضة الشارب بآنة الفضة بهذا الجزاء لازم أن يجازى به الآكل بآنة الفضة. أو نقول إن الجزاء قد لا يكون على حسب الأعمال ظاهرة، لأن هناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في العقوبة ولكن يعاقب عليها كثيرا، وهناك أعمالا ظاهرها أنها لا تبلغ هذا المبلغ في الثواب عليها ويكون عليها ثواب كثير. بمعنى أن الجزاء لا يلزم أن يكون مطابقا للحكم، هذا لا شك أنه أسلم، أسلم للإنسان أن يقول إن الأكل في آنة الفضة محرم قياسا على إيش؟ على الشرب، وهذا حكم شرعي. أما الحكم الجزائي وهو أن الذي يأكل في آنة الفضة يبتلع نار جهنم، فهذا يحتاج إلى توقيف، يحتاج إلى توقيف، والسلامة أسلم. يكفي المؤمن أن يقال إنه محرم. من فوائد هذا الحديث ما ذكرناه سابقا أنه يدل على جواز استعمال الفضة في غير الشرب، في غير الشرب والأكل. ويدل لهذا أن أمة سلمة رضي الله عنها نفسها كان عندها شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في جلجل من فضة، والجلجل أصل الجرس لأنه يتجلجل، لكنه يطلق على إناء صغير مثل الجرس، وهو موجود الآن أظن يوجد أوعية صغيرة للكحل تشبه الجرس من بعض الوجوه. فكان عند أم سلمة جلجل من فضة فيه شعرات من شعار النبي صلى الله عليه وسلم، يستشفى بها المرضى، إذا مرض أحد أرسلوا إلى أم سلمة بماء فصبته في هذا الجلجل الذي فيه الشعرات، ثم حركته ثم أعطته أهل المريض ويشفى بإذن الله، يشفى بإذن الله يعني، لأن هذا من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به. كما كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عندها جبة للرسول عليه الصلاة والسلام، جبة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها مكفوفة بالحرير والدباج، وكانت الجبة عند عائشة، فلما توفت عائشة رضي الله عنها أخذتها أختها أسماء، وكان يعني يستشفون بها في المرض لأنها من آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالمناسبة ذكرت لكم أمس أظن أو قبل أمس أن أسماء أرسلت لابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم كذا وكذا، فذكرت ذلك لكم؟ أبدا يمكن هي أرسلت إليه إلى ابن عمر تقول إنه بلغني أنك تحرم العلم في الثوب، يعني علم الحرير، وأنك تحرم ميثرة الأرجوان، وأنك تحرم صوم شهر رجب كله. كل هذه بلغت أسماء أن ابن عمر يحرمها، وهي شاهد لما يفعله الناس اليوم، كلما جاز لهم حكم مسألة من المسائل ينسبونها إلى من؟ إلى شيخ من المشايخ علشان تقبل، وهم كاذبون على المشايخ. المهم أنها قالت إنه بلغني أنك تحرم هذه الأشياء الثلاث، العلم في الثوب يعني علم الحرير، والثاني ميثرة الأرجوان، الأرجوان لون أحمر قان، والميثرة أوتارة، تعرفون الأوتارة؟ أوتارة هي غطاء يربط على ظهر الحمار من أجل أن يكون ألين للراكب، برضع. أين نحن في لغة العامية نقول أوتارة، وهي صحيح لغة عربية. طيب الثالث صوم رجب، أرسلت إليه مولاها فسأل ابن عمر، قال إن أسماء تقول بلغني عنك كذا وكذا، قال أما ما ذكرت عن صوم رجب فكيف بمن يصوم الدهر كله، يعني أني أصوم الدهر كله كيف حد شهر رجب؟ إذن صار القول بأنه يحرمه كذبا. وأما ما ذكرت من العلم فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحرير إنما يلبسه من لا خلق له، وإني خفت أن يكون العلم من ذلك، فإذا تركه احتياطا وورعا ولم يحرمه. وأما ما ذكرت من الميثرة، ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله يعني نفسه، فإذا هي أرجوان فيكون قد حرمه إلا أحلها. فانظر يعني إلى السلف الصالح كيف يتأدب بعضهم مع بعض، ولا يذهب إذا نقل عن شخص ما لم يقل يذهب ينشره بين الناس، لا، أرسل إليه تسأله وتبين أن ما نصب إليه ليس بصحيح. طيب هذه لعلها تكون فائدة أكثر من كثير من دروسه. نعم. طيب نحن نقول الآن إن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من ذهب استشبابه، وسقنا حديث أسماء بنت أبي بكر من أجل الجبة، لما قال لها مولاها إنه خاف أن يكون العلم داخلا في تحريم الحرير أخرجت الجبة التي كان رسول يلبسها، وإذا أكمامها فيها الحرير وجيبها فيه الحرير وفيها أيضا لبنة من حرير، قالوا اللبنة إنها عبارة عن قطعة من الحرير ترفع في عند الجيب، وقالت إنهم كانوا يستشفون بها في المرض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ يعني فقد طهر. وعن سلمة بن محبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال إيش يطهرها الماء والقرض، أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث في حكم الجنوب التي تكون من ميتة، هل تظهر بالدباغ أو لا تظهر؟ وأتى بها المؤلف في هذا الباب لأن الجلود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك. الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، فيقول إذا دبغ الإهاب يعني الجلد قبل دفعه، إذا دبغ فقد طهر. وهذا لا شك أنه يعني به الجلد النجس، لأن قوله فقد طهر بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجس. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغ هل تطهر أو لا، فالحديث يدل على أنها تطهر. والإهاب هنا اسم جنس محل بأل، فيكون للعموم ويؤيد العموم اللفظ الذي ذكره عند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ووجه ذلك أنه يؤيد العموم أن أيما إهاب أداة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذن أي إهاب دبغ فإنه يطهر، وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر. وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال: لو أخذت إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. القرض حب ينبت في الأكل ونحوه يدبغ به، فقال: يطهرها الماء والقرض. وهذا يعرفه الدباغون. إذا نظرنا إلى الأحاديث الثلاثة الأولى قلنا إن الحديث عام، وأن أي إهاب نجس يدبغ فإنه يطهر، سواء كان هذا الإهاب مما يؤكل لحمه وكان سبب نجاسته أنها ما أن البهيمة ماتت، أو مما لا يؤكل. وإذا نظرنا إلى حديث ميمون وجدنا أن الحديث فيما إيش؟ فيما يؤكل لحمه، فيما يؤكل لحمه. ولكن هل نقول إننا نربط العموم بالسبب، أو نقول إن ذكر فرد من أفراد العموم لا يقتضي التخصيص؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من يقول: كل جلد دبغ فإنه يكون طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل. وبناء على هذا القول، لو دبغ جلد الكلب صار طاهر، جلد الذئب صار طاهر، جلد الأسد صار طاهر، جلد الثعبان صار طاهر، كل جلد يدبغ يكون طاهرا. وبهذا أخذ كثير من العلماء ومنهم الظاهرية، قالوا: كل جلد يدبغ فإنه يكون طاهرا. وهذا القول فيه نوع سعة للناس، باعتبار أنه يوجد الآن يوجد خفاف كثيرة من جلود التعابين أو غيرها مما يحرم أكله. والقول الثاني أن الجلد لا يطهر بالدباغ، وهو مقابل الأول، لا يطهر بالدباغ مطلقا حتى وإن كان جلد ما يؤكل. واستدلوا بحديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب قبل أن يموت بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا أثر، لكن الحديث ضعيف ولا يدل على النسخ. ولكن هؤلاء قالوا إنه إذا دبغ تخف نجاسته، فيجوز استعماله في اليابس دون الرطب، يعني يجوز أن تجعله وعاء للحبوب، وعاء الأشياء اليابسة كالدراهم كالثياب وما أشبه، أما الرطب فلا، لأنه على رأي هؤلاء إيش لا يطهر بالطباق، هو نجس، والنجس إذا لاقى شيئا رطبا نجسه. القول الثالث أنه يفرق بين الجلود التي تبيح البهيمة، بين جلود البهيمة التي تباح بالذكاء وجلود البهيمة التي لا تباح بالذكاء. فجلود البهيمة التي تباح بالذكاء تطهر بالدباغ، وجلود البهيمة التي لا تحل بالذكاء لا تطهر بالدباغ. مثال الأول جلد الشاة، لو أن شاة مات وسلخوا جلدها ودبغوه صار الجلد طاهر، يستعمل في اليابس والرطب في الماء واللبن وكل شيء. ولو أن ذئبا قتل وأخذ جلده ودبغ فإنه لا يكون نجسا. وعلل ذلك بأنه إذا كانت الذكاء لا تحل هذا الذئب ولا تطهره فالدباغ من باب أولى ألا يطهر جلده، بخلاف الشاة ونحوها. وهذا القول وسط، يعني معناه هذا القول خلاصته أنه إذا دبغ الجلد جلد الميتة التي تحل بالذكاء فإنه يطهر، وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاء فإنه يبقى على نجاسته، لكن يستعمل في اليابس، لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى. وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا هل نحمل أيما إهاب دبغ أو إذا دبغ الإهاب على سبب الحديث الخاص، ونقول إن قوله الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها، لأنه قال ذلك حين مر بالشاة التي يجرونها. ونظير ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. الحديث الآن عام ولا غير عام؟ ليس من البر الصيام في السفر، هو عام والسبب خاص. فهل نقول إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب يختص بمن هذه حاله، بمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر. كذلك هنا لما رأى الشاة قال إذا دبغ الإهاب يعني إهاب الشاة ونحوها فقد طهر، وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عاما بالنسبة إيش للشاة وما يقتل، لأنه إنما قال ذلك إن رأى هذه الشاة التي تجر. الحديث فيه فوائد لكن أظنه لا يمكننا الآن. إيش المحدق؟ نعم صحيح. نعم آدم.
في الحديث السابق الذي حذيفة قلنا أن استعمال الأواني بغير الأكل والشرب قلنا يجوز.
نعم.
هل معنى ذلك يشمل أن الإنسان يعني يجوز له أن يتوضا ويتطهر منهما؟
أي نعم. نعم. يشمل. نعم.
وأن له الآخرة.
نعم.
لكن لا نعلم حاله لا نعلم حاله في الآخرة.
لا هو مؤمن عاشته هو مؤمن.
اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبث المقام المحمود الذي وعدته المسجد الناس. نعم.
ايش
بناء
على القاعدة؟ من اين هذه اللغة؟
معهودة؟
لا غير معروف بناء بضم الباء ها مصرية بيكونية في القاهرة لا بأس كل بناء ليس المصرية على كل هذا يقال زنا اللحن كثير مثل قوله الآن يعني صاحب لهم مثلا كان يقول هل إذا شرب الكفار الآن بالماء هل يحرم علينا أن نشرب به؟ نقول لا ما يلزم. نعم. لا لا ما يجوز يعني كما لو رأينا مثلا امرأة لا تلزمها صلاة الجمعة هل يجوز أن نبيع عليها بعد أذان الجمعة؟ نجسوا لا ما أصل ما أصل نعم إيش نعم ايش نعم لحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه ولي ما يصح لكن نعلم انه لا يمكن ان نحمل الحديث العام على مسألة خاصة ما تقع الا من الا مرة بعد اخرى هذا هو الضابط الانسان يعرف الفرق يعرف وانا ذكرت لكم نظيرة ليس من البر الصيام في السفر يعني لا يكون الصوم برا في السفر على في مثل هذه الحال انت لو قال واصحابي ومن تبعهم باحسان الى ما الذي تبين لنا مما سبق من الاحاديث في حكم شرب الشرب يعني في الذهب والفضه ام من الكبائر هو ام من الصغائر لماذا لترتيب الوعيد عليه والقاعده عند العلماء ان كل شيء رتب عليه وعيد فهو من كبائر الاثم طيب لو شرب في انس ماء محمد حامد انس الماء جائز ايما اغلى الماء هو الذهب والفضه
اغلى الماء
طيب كيف يكون جائزا وهو بذهب والفضه حرام
الرسول صلى الله عليه وسلم حدد العله ان الانس الذهب والفضه للكفار في الدنيا ولنا في الاخره ولم
ويبقى ما سواهما على
ويبقى ما سواهما من العلل غير معمول
لا ويبقى ما سواهما على الاصل وهو الربا طيب اذا قدر ان استعمال الماء لهذا الرجل المعين من الاسراق
ولو كان كذا
اذا قلت انه من اسراف حق شخص معين يجوز نعم لا لماذا الدنيا قوله تعالى ولا تشركوا انه لا احد صحيح وعلى هذا يقول الناس يختلفون بعض الناس ربما اذا استعمل الماء يقول ليس حراما والثاني يقول انه حرام في حديث ابن عباس اذا دبغ الاهاب فقد طهر وايما اهاب دبغ فقد طهر ودباغ تولد مجد طهورها ويطهرها الماء والقرض ما هو ما هي او ما سبب هذه الاحاديث يحيى ما سبب هذه الاحاديث
يا اختلاف العلماء في
ما سبب ما ليس اقول ما حكم سبب الاحاديث
سببها أن النبي صلى الله عليه
وسلم هذا الحديث لا ولا مسؤول
الأريح لكم
ما فهمنا أن رجل الله وسمان إلا إذا كان له رأسه
أنا سمعت أنا أصلاً شكر عليك. قال اسمه والله يا شيخ الأوراق أنا مسعودي ولكن اسم الشهرة عبد الحميد. أنا العائلة هنا بن عبد الحميد. هذه هي.
إلى عبد الحميد
طيب. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر أمامه بشاة تجر ماتت حتى أنفها. فقال لو أخذتم جبارها.
لا أخذت من هذا.
هذا
طيب إذا سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاة تجر وهي ميتة وأرض عليهم الأمر بهذا فقالوا إنها ميتة فجاءت الأحاديث بها
واختلفت العصاب بناء على اختلاف الرواة. كيف اختلاف العلماء في حكم هذه المسألة؟ شرف ينتهي على الأقوال المشهورة التي أفردها. نعم. نعم. هذه أصول الخلاف. أصول الأقوال فيها أنها إما تطهر المطلقة أو لا تطهر المطلقة أو فيه التفصيل. طيب بناء على القول بأن كل إهاب دبغ فإنه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار سامح يطهر
ويستعمل في كل شيء. نعم. وعلى القول بأنه لا يطهر لو أنه دبغ جلد شاة ميت رهيب. نعم.
القول الراجح عندي أنه لا يطهر إلا ما تحله الزكاة، أي لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحله الزكاة، لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر، وأما ما كان نجس العين من أخذ خلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي والله أعلم. نأخذ درس الجديد الآن. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وخلوا فيها. متفق عليه. نعم سبحان الله كل ما يتعاقب الجلد. ناخذ الفوائد إن شاء الله. حديث ابن عباس من فوائده أن دبغ الجلد يطهر لقوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، ولكن يشترط في الاتفاق أن يكون مزيلا للنتن والرائحة الكريهة، أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر شيئا. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أن أي إهاب دبغ فقد طهر حتى لو كان إهاب كلب، ولكن الراجع أن هذا العموم يكون عموما معنويا على حسب الوصف الذي ورد عليه، فلا يختص بذلك الجلد أي جلد تلك الشاة المعينة، فالعموم نوعان، عموم في كل جنس وعموم في جنس مقيد بصفة. فهنا إذا دبغ الإهاب ما دمنا عرفنا أن سبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض بشاة يجرونها، فمعلوم أن الشاة مما تحله الذكاء، فيكون مراد إذا دبغ الإهاب الذي من جنس هذه الشاة فقد طهر. فإذا قال قائل كيف تخصصون الجنس أو النوع واللفعة، قلنا نظيره
أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل نعم رأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما حوله وكان في سفر، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر في من كان حاله كهذا الرجل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، حتى قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في يوم شديد الحر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتق الشمس بيده، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع البر ولا يفعل ما ليس ببر، وعلى هذا فيتعين أن يكون هذا العموم عاما في جنس من هذه حاله. وهذا لا ينافي قول العلماء العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأننا الآن لم نخصصه بالسبب، لو خصصناه بالسبب لقلنا ليس من البر صيام هذا الرجل فقط، لكن عممناه في جنس، عممناه في جنسه، وهذا هو معنى قولنا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. فعلى هذا يكون قوله إذا دبغ الإهاب، أي إهاب؟ إهاب هذا الجنس يعني الغنم، والغنم مما تحله الزكاة. ومن فوائد اتيان المؤلف رحمه الله بلفظ الأربعة أصحاب السنن أيما إهاب، الإشارة إلى أن الأل في قوله الإهاب في اللفظ الأول للعموم، حتى لا يقول قائل إن أل للعهد، إن إذا دغب الإهاب يعني إهابكم هذا. وحينئذ نستفيد من هذا اللفظ ما استفدناه أولا، أن الإهاب أي إهاب كان من هذا النوع فإنه أو من هذا الجنس فإنه يطلب. ومن فائدة هذا الحديث الإشارة إلى أن النجاسة يراد إزالتها بأي مزيل، ولذلك لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام أداة للتطهير في الجلد جلد ميتة إلا الدباغ، فلو أنك غسلته بماء البحر لم يطهر حتى يدبغ. لماذا؟ لأن النجاسة لا تزول إلا بهذا. فعلم من ذلك أن المقصود بالتطهير من النجاسات هو إزالتها بأي سبب. يتفرع على هذه الفائدة ما يوجد الآن من غسيل الثياب بالأبخرة، الآن يوجد ثياب تغسل بالبخار كثياب الصوف مثلا، فإذا غسلها بالبخار وزالت النجاسة تطهر أو لا؟ تطهر، تطهر، وهذا هو ما دلت عليه السنة، كما أنه أيضا ما دل عليه النظر، حيث إن النجاسة عين خبيثة متى وجدت فحكمها باق ومتى زالت فحكمها زائل. ومن فوائد حديث سلمة بن محبق ما سبق أن جلود الميتة دباغها تطهير لها. ومن فوائد حديث ميمونة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المالية وعدم إضاعة الأموال، حيث عرض عليهم أن إيش؟ أن يدفعوا جلد هذه الميتة حتى ينتفعوا بها، ولذا قال لو أخذت بهذا. ومن فوائد الحديث حديث ميمونة حسن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث لم يباشر أمرهم بأخذه، لأنه يعلم أنهم إنما تركوا ذلك استقدارا لها، فلهم نوع من العذر، لهم نوع من العذر، ولهذا عرض عليهم المسألة عرضا قال لو أخذت بهذا. ومن فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. ولننظر لهذه الفائدة لقولهم إنها ميتة، فهل يصح أن نأخذ هذه العلة من الحديث لأن الصحابة أخبروه؟ في هذا نظر، لكن فيه دليل على جواز مجادلة العالم الذي يخشى أن يكون خفي عليه بعض الشيء وتنبيه، ولا يعد هذا تنقصا له ولا يعد هذا سوء أدب من ناقشه. الدليل على هذا قولهم إنها ميتة، لما قال لو أخذت النهابة وهذا عرض أن يأخذوه قالوا إنها ميتة كيف نأخذها. ومن فوائد هذا الحديث أن دباغ الجلد جلد الميتة يطهر، لقوله يطهرها الماء والقرض، ويتفرع من ذلك أنه يجوز استعماله في اليابسات والمائعات وفي الألبان وفي المرق وفي كل شيء. فإن قال قائل هل يجب علي إذا أتيت باللبن من سقاء جلد ميتة مذبوع أن أخبر من أسقيه أو لا يجب؟ لا يجب. طيب حتى لو علمت أنه لو علم بذلك لم يشرب؟ الظاهر نعم حتى لو علم، لأن ذلك لا يضر، أنا لم أخفي عليه شيئا يكون ضارا له. ونظير ما مر علينا في مسألة الذباب، لو سقط الذباب في الشراب وغمسته وأخرجته ثم قدمت الإنسان يشرب، وأعرف أن هذا الإنسان لو علم بأنه سقط فيه الذباب ما شرب، هل يجب أن أخفيه؟ لا يجب، ما دام الشيء لا يضر فإنه لا يجب، لأن هذا إنما يستقدره لو علم به، وإذا لم يعلم فالأمر طبيعي. ثم قال وعن ناخذ الدرس الجديد الآن، قال وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكل فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. قول أبي ثعلبة رضي الله عنه إنا بأرض قوم أهل الكتاب، يعني بهم اليهود أو النصارى، لكن الظاهر أن مراده النصارى لأنهم كانوا فيما أظن في أطراف الشام. وقوله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، مثل هذه العبارة ترد كثيرا في القرآن الكريم، أفنى، وهي أن يؤتى بالهمزة وبعدها عاطف وبعدها معطوف، فكيف يكون التقدير؟ لعلماء النحو ذلك وجهان، الوجه الأول أنهم يقولون إن أفنأكل معطوفة على ما سبق، وأن الأصل فأنأكل، الأصل إن الف قبلها فتقول فيكون التقدير فأنأكل، تعطف جملة إنشائية على جملة خبرية، وهذا لا مانع. والوجه الثاني يقولون إن الهمزة داخلة على مفتوح يقدر بما يناسب السياق، يقدر بما يناسب السياق. هذا القول أقعد من الأول، يعني أقرب للقواعد من الأول، لكن فيه صعوبة، وجه الصعوبة أن الإنسان قد يشكل عليه المقدر فيقول ماذا أقدر؟ أحيانا يستعطي عليك أن تقدر شيئا معينا، وحينئذ تلجأ إلى إيش؟ إلى القول الأول. وعلى هذا فنقول إن أمكنك أن تقدر شيئا محذوفا بعد الهمزة عطف عليه ما بعد العاطف فهذا أولى. وإذا لم يمكنك فعليك في القول الثاني الذي هو الأول الذي اسمه أولا، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يتيقظ، فإذا استعصر عليك أن تقدر شيئا مناسبا فقل الهمزة كان مكانها قبل الفاء بعد الفاء، والفاء هي التي عطفت الجملة وليس فيه إلا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. هنا ماذا نقدر إذا أخذنا بالقول الثاني؟ هل نقدر أن أخالفهم فنأكل في أنتهم؟ نعم، ماذا نقدر؟
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافئا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.